مات بالبصرة سنة 52 ركبانا أبيض الرأس واللحية. المفردات: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. معنى معتزلا أي متنحيا لم يصلي. لم يصلي في القوم أي مع القوم. فقال يا فلان هذا كناية عن الشخص المتنحي. إما بعدم معرفته أو للستر عليه.
أو للستر عليه.
ما منعك أن تصلي في القوم بين هو المانع الذي منعك من أداء الصلاة مع الناس. وقد قيل أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع. أخو رافع.
أخو رافع بن
رافع. رافع. أصابتني جنابة ولا ماء أي لا ماء موجود حتى
أخور رفاعة من رابع.
أصابتني جنابة ولا ماء أي لا ماء موجود حتى أغتسل به. والجنابة هو ما يوجب الغسل من جماع أو احتلام. وكان المراد به احتلام لأنهم كانوا في سفر. قوله ولا ماء أي لا ماء موجود حتى اغتسل. كان عليك بالصعيد. الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من التربة والأحجار وغير ذلك. وسيأتي الكلام على هذا في نوع ما يتيمم به. وكان المراد به هنا التراب. قوله فإنه يكفيك أي يكفيك عن الماء. المعنى الإجمالي: خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب. وجعل
هما
خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب. وجعل طهارته من هذين العنصرين. وقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارة الحسية والمعنوية. وأخر التراب لأنه فيه الطهارة المعنوية. فقه الحديث: أولا يقال أن هذا الحديث مشروعية التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. ثانيا أن التيمم يكون بالصعيد، والصعيد هو ما صعد
ما صعد
على الأرض
على وجه الأرض.
إما تخصيص التراب هو الأرجح أما تخصيص التراب هو الأرجح لأمور، وهذا يحكم به التغليل.
وهنا يحكم به للتغليل.
قال الأمور: الأمر الأول أن معظم ما صعد على الأرض هو التراب. الأمر الثاني أن التراب قد ذكر في حديث جابر وجعلت تربته لنا قبورا. المطلق يحمل على المخير، وعلى هذا والمطلق يحمل على المقيد، وعلى هذا المقصود بالصعيد هو التربة. الأمر الثالث: التراب هو الذي يتبعض، أما غيره من الأحجار وغيرها فهو لا يتبعض. ثالثا: ذهب الشافعي أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، فلا يصح بالمعادن وغيرها. وبه قال أحمد وداود وابن المنذر. وحكي عن مالك قيل وهو قوله عند الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز لكل أجزاء الأرض حتى الصخرة مقصونة. حتى الصخرة مقصولة. حتى الصخرة
موصولة؟
موصولة يعني ما عليها ضرر.
بس أنا عندي مقطوم. عندي مقطوب أنا مقطونة. مقطوبة أقول مقطونة بالغلط. رابعا فيه دليل صريح على جواز التيمم للجنب. خامسا قال ابن الملقن فيه جواز الاجتهاد في زمن اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر. سادسا يؤخذ من قوله اصابتني جنابه ولا ماء ان التيمم لا يشرع الا عند عدم الماء او عدم القدره على استعماله كما في حديث عمرو بن العاص ولعدم والعلم بعدم الماء لا يكون الا عن سابق بحيث
عن سابق البحث
عن سابق البحث وطلب ولذلك يؤخذ منه انه لا بد من تقدم البحث عن الماء وطلب وطلب له فمتى تيقن عدمه جاز له التيمم. سابعا ان في قول المعتزل اصابتني جنابه ولا ماء بسط لعذره. ثامنا ان الامير والعالم اذا راى من فعل فعلا لا يجوز ساله عن موجبه ثم بين له ما ينبغي بيانه. تاسعا يؤخذ من قوله فانه يكفيك اي انه يكفيك عن العصر بالبيتين بسرعه. عاشرا يؤخذ منه حسن الملاقه هو الرفق في انكار ما ينكر. الحادي عشر يؤخذ من الحديث بطريقه الاستنتاج وجوب الصلاه في جماعه. الثاني عشر فيه مشروعية إبداء العذر لنفي اللوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني حديث عمران بن الحسين
عمار
بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إني ما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفه ووجهه والسلام عليه وجوده. أحدها التعريف براويه، وهو عمار بن ياسر صحابي من علم صحابي، ابن عامر بن مالك العبسي أبو اليقظان ومولى بني مخزوم وأمه سمية مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة صحابية أيضا وكان أبواه ممن أبده الله ورد أنه عليه السلام فقال صبر آل ياسر وإن موعدكم الجنة. ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحربة في قبلها وكانت أول شهيدة في الإسلام ثم هاجر عمار الهجرتين وقيل لم يهاجر إلى الحبشة أنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أبو عمر أجمع أهل التفسير يعني أنه نزلت فيه
أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام، وقال عليه السلام في حقه: مرحبا بالطيب المطيب. وقال: عمار مليء إيمانا إلى مشاشة، وقال: اهتدوا بهدي عمار. يقول: أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قتل في موقعة صفين، وعمره حينئذ 94 سنة. موضوع الحديث: صفة التيمم. قوله في حاجة، قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بمغرضة، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسلني، في حاجة الحاجة يكنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان، فأجنبت أي أني حصل لي ما أوقع علي الجنابة، وهو الاحتلام، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. أي أن عمارا ظن أن التيمم بالغسل أن التيمم كالغسل لا بد أن يكون في جميع الجسد، قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك. إنما أداة حصر، قوله كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، قوله مسح الشمال على اليمين أي بباطن كفه هكذا وظاهر كفيه هكذا وهكذا. قوله ووجهه في هذا الحديث أن الوجه متأخر عن اليدين، يقول رواه البخاري 339 340 341 المعنى الإجمالي جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلا، أقول المعنى الإجمالي هو الذي تقدم في الحديث قبله. أنا جارسوه هذا وهذا يعني المعنى الإجمالي فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى الصبح هذا الجزء الأول. فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصلي، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة، وأجاب بأنه جنب ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأخبره أنه كافي. هذا للحديث الأول. وهذا الحديث هذا الذي جعلناه في الأول هو معنى إجمالي للحديث الثاني. خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب، هذا يجعل في الحديث الثاني. والحديث الأول فيه المعنى الإجمالي فيه مكتوب عليه. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أخذ من هذا الحديث إبطال القياس، والحقيقة أنه ليس فيه إبطال للقياس بالكلية، لأن القياس قد ورد في الشرع ورد في القرآن الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى، وهذا قياس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتج بالقياس مع الذي أنكر على امرأته أنها ولدت غلاما أسود، حيث قال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وابنك هذا لعله نزعه عرق. وعلى هذا فليس في إبطال القياس الخاص حجة على إبطال القياس العام، ثالثا كل حال هم يحتجون يعني بهذا الحديث على إبطال القياس بالكلية، ولكن يعني إبطال القياس الخاص لا يدل على إبطال القياس العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمار بن ياسر أن هذا لا يلزم منه أن يكون التيمم مثل الغسل، ولكن التيمم طهارة شرعت لها حكم خاص. نعم. ثانيا يؤخذ من هذا مشروعية التيمم، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فإنهم منعوه، وقيل إن عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما فيه، رابعا يؤخذ منه أن التيمم
هو ما ورد في هذا الحديث. بأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في صفة التيمم، وهو المرجح على غيره من الأحاديث، التي جعلت التيمم ضربتين، والتي جعلت مسح اليدين إلى المرفقين خامسا، يؤخذ منه أنه يجوز في التيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن يمينه على بباطن كفه، بباطن كفه الأيسر على ظاهر الأيمن، ثم مسح بظاهر كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر. بباطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر، ثم مسح بهما وجهه. ايش قلنا في هذا؟
خامسا، يؤخذ منهم فانه يجوز في التيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن كفه الايسر على ظاهر كفه على ظاهر الايمن، ثم مسح بظاهر ثم مسح
رباط
كفه
سادسا يؤخذ منه أرجحية هذه الصفة على سائر الصفات الواردة وإلى ذلك ذهب علماء الحديث أما بعض أهل المذاهب وقد أوجبوا مسح الذراع مع الكف أي إلى المرفقين قال ابن الملتقن والمشهور من مذهبنا أنه إلى المرفقين وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء قمت يقصد بمذهبهم مذهب الشافعي رحم الله الجميع ولعل من ذهب إلى ذلك رجح هذا القول بالقياس على الوضوء، حيث شرع فيه غسل المرافق، غسل الذراعين إلى المرفقين، والله تعالى أعلم. ثامنا أو سابعا، قد ورد النفخ والنفخ، النفخ والنفخ للكفين حتى يخف ما فيهما من الغبار، والمهم أن الخلاف في صفة التيمم كثير، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبالله التوفيق. قال البيهقي، خلوه في الأخير، قلب على بالله التوفيق. قال البيهقي: حديث عمار أثبت من مسح الذراعين، إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده، ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد صح عن ابن عمر أيضا ذلك من قوله وفعله. وأقول إن حديث عمار المتفق عليه أرجح من جميع الأحاديث، التي رويت بضربتين إحداهما للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، وبالله كيف؟ ما ترتيب حديث عمار بن ياسر دال على أنه يجوز تقديم اليدين على الوجه. نعم. يقول لا تكتبون. وقد جمع ذكر ابن حجر رحمه الله وإياه في تلخيص الحديث هذه الروايات وبين درجتها. وقد جمع رحمه الله وإياه بين الروايات في فتح الباري قائلا فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهين من الصنة وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووجهه والراجع عدم الرفع. أما حديث أبي جهين فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراعين، وفي رواية إلى الآفاق. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآفاق فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمار يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. وقال الترمذي رحمه الله وإياه في السنن قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. المهم يعني عندك أسئلة؟
أسئلة.
طيب قرأ قرأ اللي كتبت.
شيخ أحسن.
نعم.
حديث عمار
عن
إذا كان هناك دليل
من الغالب.
إذا كان هناك
أنه
لفصال دليل نص من
الكتاب والسنة. المهم أن في إبطال قياس خاص وهو أن عمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، وظن أن التراب يستعمل في الجسم كله كالماء، فهذا هو الذي أبطل، وليس يدل على إبطال القياس الكلية كما قال نعم. نعم.
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء فتبرقت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديك الأرض طرفة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر خلفيه وجهه. قال سلام عليه الرجوب أحدها التعريف الراوي وهو عمار بن ياسر صحابي بن صحابي بن عامر بن مالك العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سمية مولاة أبي حذيفة مولاة أبي حذيفة المغيرة صحابية أيضا. وكان أبواه ممن عذب في الله. ورد أنه عليه السلام قر بهم وهم معذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحقة في قبولها فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم هاجر عمار هجرتين وقيل لم يهاجر إلا الحبشة. أنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. قال أبو عمر
وقيل لم يهاجر إلى الحبشة
إلا
لا إلى الحبشة
وقيل لم يهاجر إلى الحبشة
نعم.
أنزل الله في حقه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أبو عمر أجمع أهل التفسير يعني أنها نزلت فيه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام وقال عليه السلام مرحبا بالطيب المطيب. وقال عمار قريب بالإيمان إلى مشاشة
إلى مشاشة
إلى مشاشة. وقال اهتدوا بهدي عمار. قال أخرجه أحمد بن مسند وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قتل في موقعة صفين وعمره حينئذ 94 سنة. موضوع الحديث صفة التيمم. المفردات قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسلني بحاجة الحاجة يكنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان. يبنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان. فأجنبت أي أني حصل لي ما أوقع علي الجنابة وهو الاحتلام. فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدافع أي أن عمارا ظن أن التيمم في الغسل لا بد أن يكون في جميع الجسد. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك إنما أداة حصر. قوله كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر خلفيه ووجهه. قوله مسح الشمال على اليمين أي بباطن خلفيه. قوله ووجهه في هذا الحديث أن الوجه متأخر عن اليدين. المعنى الإجمالي قلت تقدم في الحديث السابق
شوف هو عندك نسخة من هذا ولا خلاص تنقل هذا الذي كتب على يعني في تأخذ يعني الحديث الأول تأخذه من هذا والحديث الثاني هو الذي كتبناه على الأول. نعم
يقول الحديث أولا ركز من هذا الحديث إطار القياس والحقيقة أنه ليس فيه إطار للقياس الكلية لأن القياس ورد شرع ورد في القرآن الاستدلال بأحياء الأرض على أحياء الموتى وهذا القياس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتج بالقياس مع الذي أنكر على امرأته أنها ولدت غلاما أسود حيث قال ألك ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال خمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا وابنك هذا لعله نزعه عرق. وعلى هذا فليس في إطال القياس حجة على إطال القياس العام. ثالثا
ايش؟ ليس في إطال القياس الخاص.
فليس وعلى هذا فليس في إطار القياس حجة على
لا الخاص القياس الخاص حجة على إطار القياس العام.
وعلى هذا فليس في إطار القياس الخاص حجة على إطار القياس العام.
نعم.
ثالثا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم بالجنب وبه إقرار العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود فإنهما منعوه. وقيل أن عمر بن عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما فيه. رابعا يؤخذ منهم أن التيمم هو ما ورد في هذا الحديث بأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذا الحديث هو أصح ما ورد في صفة التيمم، فهو المرجح على غيره من الأحاديث التي جعلت التيمم ضربتين والتي جعلت مسح اليدين إلى المرفقين. خامسا يؤخذ منهم أنه يجوز بالتيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن كفه الأيسر على ظهر الأيمن، ثم مسح بباطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر، ثم مسح بهما وجهه. سادسا يؤخذ منهم أرجحية هذه الصفة على سائر الصفات الواردة، وإلى ذلك ذهب علماء الحديث. أما بعض علماء المذاهب فقد أوجبوا مسح الذراع عن الكف أي إلى المرفقين، قال للملقب المشهور في مذهبنا أنه إلى المرفقين، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء. قال شيخ حفظه الله قلت يقصد بمذهبه مذهب الشافعي رحم الله الجميع، ولعل من ذهب إلى ذلك رجح هذا القول بالقياس على الوضوء، حيث شرع فيه غسل الذراعين في المرفقين، والله تعالى أعلم. سابعا قد ورد المسح والنفض للكفين حتى يستف ما فيهما من الغبار، والمهم أن الخلاف في صفة التيمم كثير، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال البيهقي حديث عمار أثبت من مسح الذراعين، إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده، ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد صح أيضا عن ابن عمر من قوله وفعله. قال شيخنا حفظه الله وأقول إن حديث عمار المتفق عليه أرجح من جميع الأحاديث التي رويت بضربتين، إحداهما للوجه والثاني لليدين إلى المرفقين، بالله تعالى التوفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وكتب لكم الأجر المثوبة. هذا السائل يقول: أختي من العوام تسألني عن ستر الوجه والجلباب وبعض الأحكام الشرعية.
عن ستر
الوجه والجلباب وبعض الأحكام الشرعية. وأحسن الله إليكم، أرى البداءة بتعليمها التوحيد وذكر أهميته أولا، لأنه دعوة الأنبياء والمرسلين وله خلق الخلق، ثم بعد ذلك أبين لها الأحكام الشرعية، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. أقول: إذا كانت أختك تسأل عن تغطية الوجه فلا يضرك أن تأمرها بذلك وتعلمها بأن تغطية الوجه واجبة على المرأة، ثم بعد ذلك تعلمها التوحيد إذا كانت تجهله، لأن تعليمك لها بوجوب تغطية الوجه لا يمنعك عن تعليمك لها بوجوب التوحيد وأنه هو أساس الإسلام، فأخبرها بالواجب في تغطية الوجه بصورة مختصرة، ثم علمها التوحيد بصورة كافية. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب ومتزوج، أعمل في شركة تأمين، فما حكم الشراء في ذلك؟ فما حكم الشرع في ذلك؟
التأمين أنا لا أراه لأنه إعطاء مبلغ معلوم على عمل مجهول، ومثل هذا في الشريعة لا يصح. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم دفع الضريبة في بلد كافر، وهل يجوز العمل عند من لا يدفعها؟
الكافر لا يحتاج أن نسأل عن دفع الضريبة وهو كافر، فما دام هو واضع في الكفر فدفع الضريبة يعتبر شيئا بسيطا في حقه. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل يقول: يريد أحد الشباب أن يستخرج بطاقة عدم اللياقة الصحية أو إنهاء خدمته العسكرية، أي تدريب العسكري بإلزام، بعد دفع مبلغ لشخص معين أي رشوة والعياذ بالله، ويدعي هذا الشاب أنه لا يريد الدخول إلى التدريب لأنه سوف يتم حلق اللحية وسماعه للألفاظ الغير جيدة من سب وشتم وغيرها. والأمر الذي هذا السائل الذي يسأل نيابة عنه يقول: الأمر الذي ذكر صحيح وعن تجربة، وأنا أشهد على ذلك.
على كل حال، يجوز له التخلص، لكن لا نجيز له الرشوة، ما نستطيع أن نجيز شيء حرمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ظل صور ذات الأرواح جائز أم لا، حيث أن الصورة لا تظهر ولكن يظهر ظلها فقط؟
كيف؟
ما لا أعلم، هذا سؤال بالنفس يا شيخ.
كيف يكون ظلا لصورة لا تظهر؟ ما يمكن هذا. هذا فيما أرى أنه من المستحيل، كيف يكون ظلا لصورة لا تظهر؟ معقول يا جماعة؟ ما لكم؟ ليس بمعقول. إذا كان هي ما ظهرت كيف يظهر ظلها؟ إذا كانت الصورة ما ظهرت كيف يظهر ظلها؟ نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الجوارب التي أدخلت بعد الغسل لصلاة الجمعة؟
لا بأس بالمسح عليها إذا كانت أدخلت على طهارة، وكانت الجوارب يعني ثقينة ويمكن تتبع المشي فيها بأن يخلع النعل التي هي خف أقل من الكعبين، يخلعها وتبقى عليه الجوارب يصلي بها، هذا جائز، يجوز أن يمسح عليه. لكن إذا كان الجوارب يعني خفيفة بحيث أنها تحكي البشرة فهذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول سائله: أعيش في ألمانيا لاستكمال الدكتوراه، وأواجه مشكلة في المواقيت، حيث أني أعتمد على برنامج خاشع لمعرفة مواقيت الصلاة، وهذا البرنامج يخالف التقاويم الأخرى بدقائق قليلة أو كثيرة حسب الصلاة، علما أني أستخدم تقويم رابطة العالم الإسلامي لأنه يناسب أوروبا والله أعلم، فهل هذا خطأ مني؟ وما حكم صلاتي إذا تقدم وقت الصلاة عندهم عن موعد دخول الصلاة عندي؟
أن تعتبر التوقيت عندكم، اعتبره بتوقيت السعودية واستعمال الفارق بين يعني الأرض التي أنتم فيها وبين السعودية، استعمال الفارق في التقويم. نعم، هذا الذي أرى. نعم.
جزاكم الله خيرا، انتهت الأسئلة، كتب الله لكم الأجر وبارك فيكم وفي علمكم.
وإياكم.
البصرة سنة 52 رفانا أبيض الرأس واللحية. المفردات: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. معنى معتزلا أي متنحيا لم يصلي، لم يصلي في القوم أي مع القوم، فقال يا فلان هذا كناية عن الشخص المتنحي، إما بعدم معرفته أو للستر عليه. أو للستر عليه. ما منعك أن تصلي في القوم أين هو المانع الذي منعك من أداء الصلاة مع الناس؟ وقد قيل أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع، أخو رافع،
أخو رافع بن مسلم،
رافع أخو رافع بن مسلم، رافع بن رافع. أصابتني جنابة ولا ماء، أي لا ماء موجود حتى
أخو رفاعة بن رافع. أخو رفاعة بن رافع.
نعم.
رفاعة. أخو رفاعة بن رافع.
أخو رفاعة بن رافع. أصابتني جنابة ولا ماء، أي لا ماء موجود حتى أغتسل به. والجنابة هو ما يوجب الغسل من جماع أو احتلام. وكان المراد به احتلام لأنهم كانوا في سفر. قوله ولا ماء أي لا ماء موجود حتى اغتسل. كان عليك بالصعيد، الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من التربة والأحجار وغير ذلك، وسيأتي الكلام على هذا في نوع ما في نوع ما يتيمم به. في نوع ما يتيمم به. وكان المراد به هنا، وكأن المراد به هنا التراب. قوله فإنه يكفيك أي يكفيك عن الماء، هذا المعنى الإجمالي. خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب، وجعل
هما
خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب، وجعل طهارته من هذين العنصرين،
وجعل طهارته
من هذين العنصرين. تقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارة الحسية والمعنوية، وأخر التراب لأنه فيه الطهارة المعنوية. فقه الحديث: أولا يقال أن هذا الحديث مشروعية التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. ثانيا أن التيمم يكون بالصعيد، والصعيد هو ما صعد
ما صعد
على الأرض
على وجه الأرض. على وجه الأرض.
طيب. على وجه الأرض. إما تخصيص التراب، إما تخصيص التراب هو الأرجح أما تخصيص التراب هو الأرجح لأمور، وهذا تحكم به التغليب، وهذا يحكم به التغليب.
وهنا يحكم به للتغليب.
نعم.
وهنا يحكم به. وهنا يحكم به للتغليب.
قال الأمور: الأمر الأول أن معظم ما صعد على الأرض هو التراب. الأمر الثاني أن التراب قد ذكر في حديث جابر وجعلت تربته لنا قبورا. المطلق يحمل على المخير، وعلى هذا والمطلق يحمل على المخير، وعلى هذا فالمقصود بالصعيد هو التربة. الأمر الثالث التراب هو الذي يتبعض، أما غيره من الأحجار وغيرها فهو لا يتبعض. ثالثا ذهب الشافعي أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، فلا يصح بالمعادن وغيرها، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر. وحكي عن مالك قيل وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لكل أجزاء الأرض حتى الصخرة مقطونة. حتى الصخرة مقصولة.
بصخرة محصولة. محصولة؟
محصولة يعني ما عليها صلاة.
بس أنا عندي مقطومة. عندي مقطوبة أنا مقطونة. مقطوبة أقول مقطونة بالغلط. رابعا فيه دليل صريح على جواز التيمم للجنب. خامسا قال ابن الملقن فيه جواز الاجتهاد في زمن اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر. سادسا يؤخذ من قوله اصابتني جنابه ولا ماء ان التيمم لا يشرع الا عند عدم الماء او عدم القدره على استعماله كما في حديث عمرو بن العاص ولعدم والعلم بعدم الماء لا يكون الا عن سابق بحيث
عن سابق البحث
عن سابق البحث وطلب ولذلك يؤخذ منه انه لا بد من تقدم البحث عن الماء وطلب وطلب له فمتى تيقن عدمه جاز له التيمم. سابعا ان في قول المعتزل اصابتني جنابه ولا ماء لست لعذره. ثامنا ان الامير والعالم اذا اراد من اذا راى من فعل فعلا لا يجوز ساله عن موجبه ثم بين له ما ينبغي بيانه. تاسعا يؤخذ من قوله فانه يكفيك اي انه يكفيك عن الغسل بالبيتين بسرعه. عاشرا يؤخذ منه حسن الملاقه هو الرفق في انكار ما ينكر. الحادي عشر يؤخذ من الحديث بطريقه الاستنتاج وجوب الصلاه في جماعه. الثاني عشر فيه مشروعية إبداء العذر لنفي اللوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني حديث عمران بن حسين
عمار
بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرعت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إني ما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفه ووجهه قال السلام عليه وجوه. أحدها التعريف الجراويه وهو عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي ابن عامر بن مالك العبسي ابو اليقظان ومولى بني مخزوم وامه سميه مولاة ابي حذيفه ابن المغيرة صحابية أيضا وكان أبواه ممن عبد له الله ورد أنه عليه السلام
فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحربة في قبلها وكانت أول شهيدة في الإسلام ثم هاجر عمار الهجرتين وقيل لم يهاجر إلى الحبشة أنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أبو عمر أجمع أهل التفسير يعني أنها نزلت فيه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام، وقال عليه السلام في حقه: مرحبا بالطيب المطيب. وقال: عمار مليء إيمانا إلى مشاشه، وقال: اهتدوا بهدي عمار. يقول: أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قتل في موقعة صفين، وعمره حينئذ 94 سنة. موضوع الحديث: صفة التيمم. قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بمغرضه، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسلني، في حاجة الحاجة يكنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان، فأجنبت أي أني حصل لي ما أوقع علي الجنابة، وهو الاحتلام، فتمرغت في الصعيد تتمرغ الدابة. أي أن عمارا ظن أن التيمم بالغسل أن التيمم كالغسل لا بد أن يكون في جميع الجسد، قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك. إنما أداة حصر، قوله كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، قوله مسح الشمال على اليمين أي بباطن كفه هكذا وظاهر كفيه هكذا وهكذا. قوله ووجهه في هذا الحديث أن الوجه متأخر عن اليدين، يقول رواه البخاري 339 340 341 المعنى الإجمالي جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلا، أقول المعنى الإجمالي هو الذي تقدم في الحديث قبله. أنا جارسوه هذا وهذا يعني المعنى الإجمالي فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى الصبح هذا الجزء الأول. فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصلي، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجاب بأنه جنب ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأخبره أنه كافي. هذا للحديث الأول. وهذا الحديث هذا الذي جعلناه في الأول هو معنى إجمالي للحديث الثاني. خلق الله الإنسان من عنصرين هما الماء والتراب، هذا يجعل في الحديث الثاني. والحديث الأول فيه المعنى الإجمالي فيه مكتوب عليه. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أخذ من هذا الحديث إبطال القياس، والحقيقة أنه ليس فيه إبطال للقياس بالكلية، لأن القياس قد ورد في الشرع ورد في القرآن الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى، وهذا قياس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتج بالقياس مع الذي أنكر على امرأته أنها ولدت غلاما أسود، حيث قال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وابنك هذا لعله نزعه عرق. وعلى هذا فليس في إبطال القياس الخاص حجة على إبطال القياس العام، ثالثا هم يحتجون يعني بهذا الحديث على إبطال القياس بالكلية، ولكن يعني إبطال القياس الخاص لا يدل على إبطال القياس العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمار بن ياسر أن هذا لا يلزم منه أن يكون التيمم مثل الغسل، ولكن التيمم طهارة شرعت لها حكم خاص. نعم. ثانيا يؤخذ من هذا مشروعية التيمم، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فإنهم منعوه، وقيل إن عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما فيه، رابعا يؤخذ منه أن التيمم ما ورد في هذا الحديث. بأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في صفة التيمم، وهو المرجح على غيره من الأحاديث، التي جعلت التيمم ضربتين، والتي جعلت مسح اليدين إلى المرفقين خامسا، يؤخذ منه أنه يجوز في التيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن يمينه على بباطن كفه، بباطن كفه الأيسر على ظاهر الأيمن، ثم مسح بظاهر كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر. بباطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر، ثم مسح بهما وجهه. ايش قلنا في هذا؟
خامسا، يؤخذ منهم فانه يجوز في التيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن كفه الايسر على ظاهر كفه على ظاهر الايمن، ثم مسح بظاهر ثم مسح
لباطن
كفه
سادسا يؤخذ منه أرجحية هذه الصفة على سائر الصفات الواردة وإلى ذلك ذهب علماء الحديث أما بعض أهل المذاهب وقد أوجبوا مسح الذراع مع الكف أي إلى المرفقين قال ابن الملتقن والمشهور من مذهبنا أنه إلى المرفقين وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء قمت يقصد بمذهبهم مذهب الشافعي رحم الله الجميع ولعل من ذهب إلى ذلك رجح هذا القول بالقياس على الوضوء حيث شرع فيه غسل المرافق غسل الذراعين إلى المرفقين والله تعالى أعلم. ثامنا أو سابعا قد ورد النفخ والنفخ النفخ والنفخ للكفين حتى يخف ما فيهما من الغبار. والمهم أن الخلاف في صفة التيمم كثير، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبالله التوفيق. قال البيهقي خلوه في الأخير مدب على بالله التوفيق. قال البيهقي حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده، ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقد صح عن ابن عمر أيضا ذلك من قوله وفعله. وأقول إن حديث عمار المتفق عليه أرجح من جميع الأحاديث، التي رويت بضربتين إحداهما للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين. وبالله
كيف؟
هذه
شرط التكفير
بس
حديث عمار بن ياسر
دال على أنه يجوز تقديم اليدين على الوجه. نعم. يقول لا تكتبون وقد جمع ذكر ابن حجر رحمه الله وإياه في تلخيص الحديث هذه الروايات وبين درجتها وقد جمع رحمه الله وإياه بين الروايات في فتح الباري قائلا فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم من الصنة وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووجهه والراجع عدم الرفع. أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراعين وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. وقال الترمذي رحمنا الله وإياه في السنن قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنارك والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فأنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. المهم يعني عندك أسئلة؟
أسئلة.
طيب قرأ قرأ اللي كتبت.
شيخ
أحسن. نعم.
حديث
عمار
عن أبطال القياس إذا كان هناك دليل من
القرآن. كيف؟ إذا كان هناك أنه يصادم دليل نص
من
الكتاب والسنة. المهم أن في إبطال قياس خاص وهو أن عمار تمرغ كما تتمرغ الدابة وظن أن التراب يستعمل في الجسم كله كالماء فهذا هو الذي أبطل وليس يدل على إبطال القياس الكلية كما قال نعم. نعم.
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء فتبرعت في الصعيد كما تتمرغ والدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديك الأرض طرفة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. قال السلام عليه الوجوب أحدها التعريف الراوي وهو عمار بن ياسر صحابي بن عامر بن ماجد العبسي أبو اليقظان ما مولى بني مخزوم، وأمه سمية مولاة أبي حذيفة المغيرة صحابية أيضا. وكان أبواه ممن عذب في الله، ورد أنه عليه السلام قر بهم وهم معذبون، فقال صبرا آل ياسر فإنهم عندكم الجنة. ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحقة في قبولها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم هاجر عمار هجرتين، وقيل لم يهاجر إلا الحبشة، أنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. قال أبو عمر
وقيل لم يهاجر إلى الحبشة
إلا
إلى الحبشة
وقيل لم يهاجر إلى الحبشة
نعم
أنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. قال أبو عمر أجمع أهل التفسير يعني أنها نزلت فيه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام، وقال عليه السلام مرحبا بالطيب المطيب، وقال عمار قريب بالإيمان إلى مشاشة
إلى مشاشة
إلى مشاشة، وقال اهتدوا بهدي عمار. قال أخرجه أحمد بن مسند وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قتل في موقعة صفين وعمره حينئذ 94 سنة. موضوع الحديث صفة التيمم. المفردات قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسلني بحاجة، الحاجة يكنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان. يكنى بها عن كل ما يحتاجه الإنسان. فأجنبت أي أني حصل لي ما أوقع علي الجنابة وهو الاختلاف. فتمرقت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، أي أن عمارا ظن أن التيمم في الغسل لا بد أن يكون في جميع الجسد. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، إنما أداة حصر. قوله كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر خفيه ووجهه. قوله مسح الشمال على اليمين أي بباطن خفيه. قوله ووجهه في هذا الحديث أن الوجه متأخر عن اليدين. المعنى الإجمالي قلت تقدم في الحديث السابق.
شوف هو عندك نسخة من هذا ولا خلاص تنقل هذا الذي كتب على يعني في تأخذ يعني الحديث الأول تأخذه من هنا من هذا، والحديث الثاني هو الذي كتبناه على الأول. نعم
يقول الحديث أولا ركز من هذا الحديث إضطار القياس، والحقيقة أنه ليس فيه إضطار للقياس الكلية، لأن القياس ورد شرع ورد في القرآن الاستدلال بأحياء الأرض على أحياء الموتى، وهذا القياس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتج بالقياس مع الذي أنكر على امرأته أنها ولدت غلاما أسود، حيث قال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال خمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا وابنك هذا لعله نزعه عرق. وعلى هذا فليس في إبطال القياس حجة على إبطال القياس بل عام. ثالثا
ايش؟ ليس في إبطال القياس الخاص.
فليس في إبطال القياس حجة على
لا الخاص القياس الخاص حجة على إبطال القياس العام.
وعلى هذا فليس في إبطال القياس الخاص حجة على إبطال القياس العام.
نعم.
ذلك يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التيمم بالجنب، وبه إقرار العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود فإنهما منعوه. وقيل أن عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما فيه. رابعا يؤخذ منهم أن التيمم هو ما ورد في هذا الحديث، لأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذا الحديث هو أصح ما ورد في صفة التيمم، فهو المرجح على غيره من الأحاديث التي جعلت التيمم ضربتين والتي جعلت مسح اليدين في المرفقين. خامسا يؤخذ منهم أنه يجوز بالتيمم تقديم اليدين على الوجه كما في هذا الحديث، حيث مسح بباطن يمينه على باطن شماله، ثم مسح بباطن كفه الأيسر على ظهر الأيمن، ثم مسح بباطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر، ثم مسح بهما وجهه. سادسا يؤخذ منهم أرجحية هذه الصفة على سائر الصفات الواردة، وإلى ذلك ذهب علماء الحديث. أما بعض علماء المذاهب فقد أوجبوا مسح الذراع عن الكف أي إلى المرفقين، وقال للملقب المشهور في مذهبنا أنه إلى المرفقين، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء. قال شيخ حفظه الله قلت يقصد بمذهبه مذهب الشافعي رحم الله الجميع، ولعل من ذهب إلى ذلك رجح هذا القول بالقياس على الوضوء، حيث شرع غسل الذراعين في المرفقين، والله تعالى أعلم. سابعا قد ورد المسح والنفض للكفين حتى يستف ما فيهما من الغبار، والمهم ان الخلاف في صحة التيمم كثير، وهذا هو القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال البيهقي حديث عمار أثبت من مسح الذراعين، إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده، ورواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد صح أيضا عن ابن عمار من قوله وفعله. قال شيخنا حفظه الله وأقول إن حديث عمار المتفق عليه أرجح من جميع الأحاديث التي رويت بضربتين، إحداهما للوجه والثاني لليدين إلى المرفقين، بالله تعالى التوفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وكتب لكم الأجر المثوبة. هذا السائل يقول: أختي من العوام تسألني عن ستر الوجه والجلباب وبعض الأحكام الشرعية.
عن ستر
الوجه والجلباب وبعض الأحكام الشرعية. وأحسن الله إليكم، أرى البداءة بتعليمها التوحيد وذكر أهميته أولا، لأنه دعوة الأنبياء والمرسلين وله خلق الخلق، ثم بعد ذلك أبين لها الأحكام الشرعية، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. أقول: إذا كانت أختك تسأل عن تغطية الوجه فلا يضرك أن تأمرها بذلك وتعلمها بأن تغطية الوجه واجبة على المرأة، ثم بعد ذلك تعلمها التوحيد إذا كانت تجهله، لأن تعليمك لها بوجوب تغطية الوجه لا يمنعك عن تعليمك لها بوجوب التوحيد وأنه هو أساس الإسلام، فأخبرها بالواجب في تغطية الوجه بصورة مختصرة، ثم علمها التوحيد بصورة كافية. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب ومتزوج، أعمل في شركة تأمين، فما حكم الشراء في ذلك؟ فما حكم الشرع في ذلك؟
التأمين أنا لا أراه، لأنه إعطاء مبلغ معلوم على عمل مجهول، ومثل هذا في الشريعة لا يصح. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم دفع الضريبة في بلد كافر، وهل يجوز العمل عند من لا يدفعها؟
الكافر لا يحتاج أن نسأل عن دفع الضريبة وهو كافر، فما دام هو واضع في الكفر فدفع الضريبة يعتبر شيئا بسيطا في حقه. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل يقول: يريد أحد الشباب أن يستخرج بطاقة عدم اللياقة الصحية أو إنهاء خدمته العسكرية، أي تدريب العسكري بإلزام، بعد دفع مبلغ لشخص معين، أي رشوة والعياذ بالله، ويدعي هذا الشاب أنه لا يريد الدخول إلى التدريب لأنه سوف يتم حلق اللحية وسماعه الألفاظ الغير جيدة من سب وشتم وغيرها. والأمر الذي هذا السائل الذي يسأل نيابة عنه يقول: الأمر الذي ذكر صحيح وعن تجربة، وأنا أشهد على ذلك.
على كل حال، يجوز له التخلص، لكن لا نجيز له الرشوة، ما نستطيع أن نجيز شيء حرمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ظل صور ذات الأرواح جائز أم لا، حيث أن الصورة لا تظهر ولكن يظهر ظلها فقط؟
كيف؟
لا أعلم، هذا سؤال بالنفس يا شيخ.
كيف يكون ظلا لصورة لا تظهر؟ ما يمكن هذا. هذا فيما أرى أنه من المستحيل. كيف يكون ظلا لصورة لا تظهر؟ معقول يا جماعة؟ ما لكم؟ ليس بمعقول. إذا كان هي ما ظهرت كيف يظهر ظلها؟ إذا كانت الصورة ما ظهرت كيف يظهر ظلها؟ نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الجوارب التي أدخلت بعد الغسل لصلاة الجمعة؟
لا بأس بالمسح عليها إذا كانت أدخلت على طهارة، وكانت الجوارب يعني ثقينة ويمكن تتبع المشي فيها بأن يخلع النعل التي هي خف أقل من الكعبين، يخلعها وتبقى عليه الجوارب يصلي بها، هذا جائز، يجوز أن يمسح عليه. لكن إذا كان الجوارب يعني خفيفة بحيث أنها تحكي البشرة فهذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول سائله: أعيش في ألمانيا لاستكمال الدكتوراه، وأواجه مشكلة في المواقيت، حيث أني أعتمد على برنامج خاشع لمعرفة مواقيت الصلاة، وهذا البرنامج يخالف التقاويم الأخرى بدقائق قليلة أو كثيرة حسب الصلاة، علما أني أستخدم تقويم رابطة العالم الإسلامي لأنه يناسب أوروبا والله أعلم، فهل هذا خطأ مني؟ وما حكم صلاتي إذا تقدم وقت الصلاة عندهم عن موعد دخول الصلاة عندي؟
أن تعتبر التوقيت عندكم، اعتبره بتوقيت السعودية واستعمال الفارق بين يعني الأرض التي أنتم فيها وبين السعودية، استعمال الفارق في التكوين. نعم، هذا الذي أرى. نعم.
جزاكم الله خيرا، انتهت الأسئلة، كتب الله لكم الأجر وبارك فيكم وفي علمكم.
وإياكم.